بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا رحمه الله تعالى: أقسام الدور وأقسام أهلها. الأقسام جمع قسم، وهو بمعنى النوع والصنف، والدور جمع دار، سميت بذلك لدورانها بحوائطها، وجمعه ديار ودور، وهي المنزل. وأقسام أهلها، أقسام أهل هذه الدور التي بينها الله جل وعلا في كتابه وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: الدور ثلاث، أخذ ذلك من التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه، خبث وخبث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. قال: وهاتان الداران لا تفنيان. ودار لمن معه خبيث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهذا على القول بفناء نار الموحدين، ولا دليل على ذلك من كتاب أو سنة. وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. إذن الدور ثلاثة، وكلام ابن القيم رحمه الله الآن في الذكر إنما هو في الآخرة: الجنة، وهي دار الطيب المؤمن الموحد، وأهلها قسمان: من يدخلها دخولا أوليا وهم السابقون والمقتصدون، ومن يدخلها بعد عذاب وهم من كانوا على توحيد وإيمان وشاء الله عز وجل ألا يغفر لهم فطهروا من ذنوبهم في النار ولا يخلدون فيها، ثم مآلهم الجنة. والدار الثانية هي للخبيث المحض، التي هي النار للكفار والمشركين والمنافقين. قال: الدور ثلاث: دار الدنيا، فالدنيا دار جعلها الله سبحانه وتعالى لأن يجد ويجتهد المسلم في طاعة الله. الدنيا دار عمل، دار مسابقة ومنافسة في فعل الخيرات، ودار البرزخ، كما بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤمن في قبره في داره: سلام عليكم دار قوم مؤمنين. فهي بيوتهم ودورهم، لا يجوز أن يعتدى عليهم في بيوتهم، وسيأتي أن بين الشيخ رحمه الله تعالى ذلك بيانا طيبا. ودار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. الدور ثلاثة. قال ابن القيم وابن أبي العز: فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها. فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. إذن الدور ثلاثة. قال: والناس ينقسمون في هذه الدور الثلاث إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم ينقسم إلى أقسام، وهم: مؤمنون وهم قسمان، منافقون وهم قسمان، كافرون وهم قسمان. فالمؤمنون وهم قسمان كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أولياء الله نوعان: المقربون السابقون، والأبرار أصحاب اليمين. وهكذا من كان مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته وهو الظالم لنفسه. والمنافقون قسمان: منافق خالص ومنافق فيه شعبة من شعب النفاق. والكافرون قسمان: كافر أصلي وكافر مرتد. قال: المؤمنون قسمان سابقون وهم المقربون، وهؤلاء الذين سابقوا في فعل الخيرات وعمروا دار الدنيا بالجد والاجتهاد في القربات، ففعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، جدوا واجتهدوا في فعل المستحبات وتركوا المكروهات، فهؤلاء هم السابقون المقربون. وأصحاب اليمين هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. والقسم الثالث وهو مؤمن بإيمانه فاسقا بكبيرته، الظالم لنفسه، كما قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وبين الله جل وعلا أن هؤلاء لهم دار القرار، يدخلون الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فكن عبد الله من السابقين المقربين، ولا تغفل ولا تشغلك الدنيا عن طاعة الله، فهذه الأوقات متى ما عمرت بطاعة الله عاش المؤمن في الدنيا في نعيم، وفي قبره في نعيم، وفي الآخرة في نعيم، كما قال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. في الدنيا وعند خروج أرواحهم وبقائهم في قبورهم ما شاء الله أن يبقوا، وفي الآخرة.
قال رحمه الله تعالى: النفاق قسمان.
النفاق، والنفاق بالكسر فعل المنافق، ونفق في لغة العرب أصل يدل على إخفاء شيء وإغماضه. فالنفاق لغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه.
قال: النفاق قسمان، كما تقدم أخذ ذلك بالتتبع والإسقراء لنصوص الكتاب والسنة. اعتقادي، لأنه في العقيدة أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام. والثاني عملي، لأنه في العمل قولا أو فعلا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فهذا تقسيم باعتبار مكان النفاق: إذا كان في العقيدة قالوا اعتقادي، وإذا كان في العمل قالوا عملي. وإن شئت فقل، أي أن هذه التقاسيم التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى لا اختلاف بينها، وإنما كل تقسيم باعتبار. أكبر والثاني أصغر. أكبر لأنه أكبر الكبائر ويقتضي خروج صاحبه من الملة، وأصغر لأنه دون الأكبر، فصاحبه مسلم عاص مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وليس معنى قولنا أصغر أنه من صغائر الذنوب، وإنما قلنا أصغر باعتبار الأكبر، فالأكبر في عقيدة القلب في توحيده وإيمانه يكون صاحبه كافرا خالدا مخلدا في النار إذا مات عليه، والأصغر يكون صاحبه مسلما عاصيا فاسقا. قال: وإن شئت فقل مخرج من الملة. الملة هي الدين، ملة أبيكم إبراهيم، أي دينه. مخرج من الدين، والذي يخرج عن الدين كفر وشرك بالله رب العالمين أكبر. إذن المخرج من الملة هو الأكبر وهو الاعتقاد. وهنا هذا التقسيم أكبر وأصغر باعتبار حكم هذا النفاق، هذا أكبر مخرج من الملة وذاك دونه، والتقسيم مخرج من الملة وغير مخرج من الملة هذا باعتبار حكم فاعله، ماذا يكون؟ هل هو مسلم؟ هل هو كافر؟ إلى غير ذلك. وإن شئت فقل نفاق الكفر، والثاني نفاق العمل. بالنسبة لنفاق العمل تقدم، ونفاق الكفر لأنه يقتضي خروج صاحبه من الملة بأن يكون كافرا عياذا بالله رب العالمين. ثم قال شيخنا: فأما النفاق الاعتقادي وهو الأكبر وهو المخرج من الملة وهو نفاق الكفر، فهو أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا تقدم معنا كما قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فيظهرون خلاف ما يبطنون. نسأل الله السلامة والعافية، حيث أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بالله الرحمن. قال: وأما النفاق العملي وهو الأصغر وهو غير مخرج من الملة، فهو أقسام كثيرة منها. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فالنفاق شعب، من هذه الشعب ما يكون صاحبها خارجا عن دين الإسلام، ومن هذه الشعب ما يكون صاحبها غير كافر بل هو مسلم، وبينهما شعب، فما كانت للأولى كان له حكمها وما كان للثانية كان له حكمه، وهكذا. إذن قال: فهو أقسام كثيرة منها، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. قال: إذا حدث كذب، والكذب الإخبار بخلاف الواقع، سواء أكان جادا أو مازحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل الله ثم ويل الله ثم ويل الله من يكذب ليضحك الناس. فاحذر أيها المسلم من الكذب. وإذا وعد أخلف، أن يعد وهو في نفسه لا يريد الوفاء، هذا ظاهر، أن يعد ويريد الوفاء ثم يخلف لغير ما عذر، داخل في هذا الأمر أن يعد وفي نيته الوفاء ويتعذر عليه الوفاء لعذر، فهذا معذور. إذن هي ثلاث صور، صورتان يدخل صاحبهما في هذا الحديث، وصورة إذا وعد وكان عازما على الوفاء ثم حصل له ما يمنعه من سفر أو مرض أو غير ذلك، فهذا لا يقال في حقه أنه فيه خصلة من النفاق أنه وعد فأخلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا أؤتمن خان، إذا أؤتمنه الناس على أعراضهم أو على أموالهم أو على أسرارهم يخون ولا يقوم بالأمانة عياذا بالله رب العالمين، والله جل وعلا أمرنا أن نؤدي الأمانة إلى أهلها. وقل بل هم أقل القليل أهل الأمانة، أقل من القليل إلا من رحم الله. فالإنسان ينتبه على نفسه، إذا حدث يصدق ولو كان يظن أن في الصدق مضرة له بل نجاة وفوز بإذن الله تعالى. صدق في الكلام سواء أكان الكلام لك أم عليك. وإذا وعدت فعليك بالوفاء إلا من عذر يعذرك الله جل وعلا به، فاتقوا الله ما استطعت. وإذا ائتمنك الناس على أمانة من مال
كم من أناس تمنوا على أموال الأيتام فأكلوها، على أموال الأرامل فأخذوها، على بارك الله فيكم أموال الورثة فتحايلوا عليها كثير. إنما عليك الوفاء وأن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع، أي من الخصال، من كن فيه، من كانت فيه هذه الخصال، كان منافقا خالصا، أي شديد الشبه بالمنافقين، وليس المعنى أنه يكون منافقا اعتقاديا. ومن كانت فيه خصلة منهن، من هذه الخصال الأربع، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فاحذر رعاك الله أن تتشبه بالمنافقين في أقوالهم وفي أعمالهم. فالله جل وعلا بيّن لنا أقوال المنافقين وبيّن لنا أعمال المنافقين لنحذرها، وبيّن لنا حال المنافقين في الدنيا وفي الآخرة لنعلم علم يقين أننا إذا عملنا بأعمالهم فسنكون ويكون حالنا حالهم في الآخرة عياذا بالله رب العالمين في الدرك الأسفل من النار. فذكرت هذه الأقوال والأوصاف والأفعال للحذر والتحذير منها. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر. إذا عاهد، والله أمرنا بالوفاء وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، نعم ينقض العهد ابتداء. وإذا خاصم فجر، إذا تخاصم هو وأخوه في أمر ما يفجر في الخصومة فيشتم ويرمي بالأشياء القبيحة ويفعل ما لا يرضاه الله جل وعلا. وإلا فالواجب أن الإنسان إذا اختصم مع أخيه أن يحكموا شرع الله، فمن كان صاحب حق أخذه، ومن كان عليه الحق أعطاه. فترى من الناس من إذا خاصم يكذب ويفجر ويشهد بالزور ويسب ويشتم ويلعن إلى غير ذلك، وهذا من خصال أهل النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو، أي لم يغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من النفاق. دل الحديث أن النفاق شعب، وأن من شعبه أن من مات ولم يغزو في سبيل الله ويجاهد ولم يحدث نفسه أنه إذا قام الجهاد الشرعي، لا الجهاد الذي تدعيه جماعة الجهاد، فهذا هو عين الفساد. ليس الجهاد ما تقوم به داعش ومن كان مع داعش ومن كان من نظراء داعش من هذه الجماعات التكفيرية الذين سلوا سيوفهم في رقاب المسلمين، فهم كما قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. فهؤلاء حذرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم أيما تحذير، وهم أداة لأعداء الإسلام اليوم. فلا ترى بلدا فيها فتنا إلا وترى أن معول الهدم والتخريب في هذه البلد إما رافضي خبيث وإما خارجي مارق. نعم، فالإنسان يتفقه في دينه ويتعلم ويعرف أهل الخير ليأخذ الخير عنهم، ويعرف أهل الشر ليحذرهم ويحذر منهم. فإذا كان خير الأزمان، وهو زمن رسولنا عليه الصلاة والسلام، وكان فيه المنافقون، فهل يا ترى تسلم هذه الأزمان ونحن في آخر الزمان؟ فالمنافقون في الزمن الأول كانوا خائفين، إنما إذا التقى بعضهم ببعض أخرجوا بعض ما في صدورهم، ففضحهم الله جل وعلا في القرآن: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كانوا يقولون هذا في السر ومع جماعتهم. أما اليوم فالمنافقون عياذا بالله رب العالمين يقولونها صراحة بكل وضوح. وهذا النوع من النفاق لا يخرج صاحبه من الإسلام، يعني بمعنى الذي يحدث فيكذب فيه شعبة من النفاق، وهو مسلم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الكبيرة وهذا الذنب، ولكن تجب التوبة منه.
إذن قال: فهو أقسام كثيرة، منها إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. فهذا تلخيص لما تقدم. ثم قال رحمه الله: المنافقون قسمان. وهذا تقسيم للمنافقين دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى هذا التقسيم من التتبع والاستقراء. منافق خالص، أي أنه المنافق الاعتقادي والذي فيه النفاق الأكبر والذي هو خارج من الملة، ونفاق أو منافق فيه شعبة من النفاق. أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، عياذا بالله رب العالمين. فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من النفاق، لأنه داء يتسلل إلى القلوب تسللا، للجهل به وللغفلة عن طاعة الله سبحانه، ولجلساء السوء، وللفتن الحاصلة. فقد يتغير القلب من إيمان إلى نفاق، فعلى المسلم أن ينظر في قلبه وأن يفتش في طياته، وأن يعلم أن القلب إنما سمي قلبا لكثرة تقلبه، وأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كثيرا ما يدعو ربه جل في علاه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأن يحذر المسلم من شعب النفاق وخصال النفاق التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يصدق ولا يكذب، وأن يفي ولا يخلف، وأن يكون أمينا ولا يخون الأمانة، وأن لا يغدر بل يفي بعهده. وهكذا حفظكم الله، كل صفة من قول أو فعل أو اعتقاد بينها الله جل وعلا للمنافقين، فالمؤمن يحذر من هذه الصفات وغيرها كي يسلم بإذن الله تعالى من النفاق. ولهذا قال بعضهم عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. ومن يأمن النفاق بعد عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد أتى حذيفة بن اليمان فقال: أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمى، يعني في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. فالمسألة رعاكم الله ما يتعلق بالقلوب والأفئدة وما فيها من الأدواء المهلكة على من أراد لنفسه النجاة في الدنيا قبل الآخرة، أن يزكي نفسها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان يحذر غاية الحذر. ثم قول علمائنا رحمهم الله تعالى: إن شعب النفاق العملي يخشى على صاحبها من أن ينتقل به الأمر إلى النفاق الاعتقادي، هذا الأمر وهذه الفائدة من حيث ما يسميه أهل العلم بالمنحى المسلكي، لهي في غاية الخطورة. فأنت إذا اعتدت على الكذب كنت قد وقعت في أس النفاق وأساسه، فقد ينتقل بك الحال إلى أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة، عياذا بالله رب العالمين. فأمر النفاق خطير جد خطير، سيما في زمننا مع كثرة المنافقين وجعلت لهم المنابر وجعلت لهم الصحف وجعلت لهم المواقع، فقد يقع في القلب زيغ فيهلك صاحبه عياذا بالله رب العالمين. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق وأن يجعلنا صادقين مخلصين موحدين متبعين لرسوله الأمين حتى نلقاه وهو راض عنا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.